أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الموانع الثبوتية من جريان الوصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. ذكرنا كلاما للمحقق النعيمي، وذكرنا كلاما لصاحب الكفاية، والكلام الذي نذكره اليوم للمحقق العراقي. المحقق العراقي ذكر بأن حكم العاقل بالاشتغال وبالمنجزية هو على نحو التنجيز لا على نحو التعليق، واستدل على ذلك على أن الحكم العقلي تنجيزي وليس تعليقيا، ولذا تحصل المضادة والمناقضة بين الترخيص الظاهر في جميع الأطراف وبين ماذا؟ وبين هذا الحكم العقلي التنجيزي. استدل على كون تنجيزي لكي يكون الترخيص في تمام الأطراف مضادا له ومناقضا له، وبالتالي يكون ممنوعا الترخيص في جميع الأطراف لأنه يكون مضادا للحكم العقلي. استدل على ذلك ما يظهر من عبارته في نهاية الأفكار بوجدان المناقضة بين الترخيص في جميع الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال. على غرار وجدان المناقضة في موارد العلم التفصيلي، وكما أنه من الواضح جدا أنه في موارد العلم التفصيلي للتكليف الترخيص الظاهري المناسب أن التخصيص الظاهري فيما قام العلم التفصيلي على ثبوت التكليف فيه يكون مناسبا ومناقضا للتكليف المعلوم بالتفصيل. المناقضة والمناسبات واضحة بين تكليف معلوم بالتفصيل وبين تخصيص يجعل في مورده. هذه المضادة وهذه المناقضة موجودة لنفسها بالوجدان موجودة في موارد العلم الإجمالي. يقول: هذه المضادة والمناقضة المعلومة بالوجدان وبالارتكاز، المناقضة الارتكازية كما يسميها، يقول هذه لا يمكن أن تكون إلا إذا افترضنا أن حكم العقل بالاشتغال وبلزوم الانكسار حكما تنجيزيا لا يمكن أن تحصل هذه المضادة الارتكازية والمناقضة الارتكازية بينهما إلا إذا كان الحكم العقلي بالمنجزية وبالاشتغال وبوجوب الانكسار حكما تنجيزيا، لأنه في هذه الحالة تحصل المضادة بين التكليف المعلوم بالإجمال بين الترخيص الموجود في تمام الأطراف وبين ماذا؟ وبين حكم العقل بلزوم الانتثال والاشتغال والمنجزية. فيستكشف كأنه من باب استكشاف العلة من المعلول، استكشاف إني استكشف المنجزية تنجيز الحكم العقلي بالاشتغال وبالمنجزية أنه حكم منجز وليس معلق. استكشفه من ماذا؟ من ارتكازية المضادة وارتكازية المناقضة بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال. يقول: هذه الارتكازية المضادة والمناقضة هي دليل على ماذا؟ على أن حكم العقل بالمنجزية في محل الكلام هو حكم تنزيلي وليس حكما تعليقيا. لماذا يستشهد ذلك؟ يقول بوضوح ان الحكم العقلي بالاشتغال وبالموافقة بلزوم الموافقة لو كان حكما تعليقيا معلقا على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع لما كانت هناك مضادة ومناقبة ارتكازية بينهما. لماذا تكون مناقبة والحال ان الحكم العقلي هو معلق على عدم ورود الترخيص؟ فاذا ورد الترخيص كما يقول يرتفع موضوع الحكم العقلي، فليست هناك مضادة بين الترخيص وبين ما يحصل به العقل، إنما تكون هناك مضادة عندما ماذا؟ عندما يكون الحكم العقلي بلزوم امتثال التكليف المعلوم بالإجمال حكما تنزيهيا. الترخيص يضاد على الحكم العقلي، أما إذا كان الحكم العقلي ومعلق على عدم ورود الترخيص، إذا ورد الترخيص يرتفع موضوع الحكم العقلي، فلا منافاة بينهما ولا مضادة بينهما. فحيث أن المضادة ثابتة بالوجدان وبالارتكاز كما هي ثابتة، يقول على إيراد ثبوتها في موارد العلم التفصيلي، حينئذ يمكن أن نستكشف من وجدان المناقضة ووجدان وارتكازية المناقضة أن حكم العقل بالمنجزية في محل الكلام حكما تنزيهيا وليس حكما ماذا؟ تعليقيا، وليس حكما تعليقيا. هذا خلاصة ما يمكن أن يستفاد من عبارته. على كل حال، ظاهر عبارة المذكورة في نهاية الأفكار أن الترخيص الظاهري في تمام الأطراف، اللخصة في تمام الأطراف، هو يناقض، هو في عبارة يقول يناقض أمرين، يناقض حكم العقل بالاشتغال ولزوم الامتثال والموافقة اللي يعبر عنه بالمنجزية، عبر عنه بالمنجزية أن العقل يحكم بالمنجزية. الترخيص في جميع الأطراف هو منافي ومناقض لحكم العقل بالمنجزية، هذا أولا. ثم يقول هو أيضا يناقض ماذا؟ يناقض الحكم الواقع المعلوم بالإجمال. الترخيص الظاهري في تمام الأطراف يناقض حكم العقل بالمنجزية، ويناقض أيضا ماذا؟ التكليف الواقع والحكم الواقع المعلوم بماذا؟ المعلوم بالإجمال. لكن إنما يناقضهما ترخيص في جميع الأطراف، إنما يناقضهما ويضادهما فيكون محالا. متى؟ إذا كان الحكم العقلي بالمنجزية تنجيزيا وليس ماذا؟ وليس تعليقيا. إذا كان تنجيزيا وليس تعليقيا، لأنه إن كان حكم العقل بالاشتغال ووجوب الامتثال أو نعبر بالمنجزية إذا كان تعليقيا، يقول فلا مضادة بين الترخيص في جميع الأطراف وبين ماذا؟ وبين حكم العقل بالمنجزية كما ذكرنا. لماذا؟ لأن الترخيص يرفع موضوع الحكم العقلي فلا يكون منافيا له، كما أنه لا يكون مناقضا ومضادا للتكليف المعلوم بالإجمال. الترخيص في جميع الأطراف لا يكون مناقضا ومضادا للتكليف المعلوم بالإجمال، والسر في ذلك لماذا لا يكون الترخيص في جميع الأطراف غير مناسب للتكليف المعلوم بالإجمال؟ لماذا لا يكون مناسب للتكليف المعلوم بالإجمال؟ السر في ذلك هو أن المناقضة بين الترخيص والمضادة بين الترخيص في جميع الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال هو يكون إنما يكون حينما يكون التكليف فعليا وتام الفعلية، فهل تكون له دعوية محركية فيحصل التنافي والتضاد بين التخفيف في جميع الأطراف وبين ذلك التكليف المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن التكليف المعلوم بالإجمال له دعوية وله محركية خاصة به، بينما الترخيص في جميع الأطراف يعني ماذا؟ يعني عدم التحليل، يعني إطلاق العنان للمكلف، ومن هنا تحصل بينهما مضادة ومنافاة بين الترخيص في جميع الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال. أما إذا فرضنا أن التكليف المعلوم بالإجمال ليست له دعوية، ليست له محركية، من الواضح لأن الترخيص في جميع الأطراف لا يكون منافيا له، لأن المنافاة بين الترخيص والتكليف حتى في موارد العلم التفصيلي إنما هي في مرحلة الدعوية والمحركية، بمعنى أن التكليف يحرك المكلف نحو الفعل مثلا، بينما الترخيص يطلق العنان للمكلف، يطلق العنان للمكلف. هذا بينهما منافاة، في حال واحد لا يمكن أن المولى يحرك نحو شيء وفي نفس الوقت هو ماذا؟ لا يحرك، يطلق العنان للمكلف. التنافي بينهما إنما هي في هذه المرحلة، هذا التنافي إنما يتحقق في محل الكلام بين الترخيص في جميع الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال، عندما يكون التكليف تام الفعلية، يعني عندما تكون له محركية ودعوية، فيكون التخصيص في تمام الأطراف منافيا له. أما إذا فرضنا أن التكليف لم يصل إلى هذه المرحلة، التكليف ليس تاما فعلية، ليست له دعوية ومحركية، ففي هذه الحالة لا يكون الترخيص في تمام الأطراف منافيا له ومناقضا له. وفي محل الكلام يريد أن يقول بأنه كون الترخيص، كون التكليف تام الفعلية وله دعوية ومحركية بحيث يتنافى مع الترخيص، فيكون الترخيص محالا لأنه مناسب للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا عندما يكون حينما يحكم العقل بمنجزية هذا التكليف لا على نحو التعليق، عندما يكون حكم العقل بالامتثال وبلزوم بالاشتغال وبلزوم الامتثال كما يعبر، عندما يكون هذا الحكم العقلي تنفيذيا. اذا كان تنفيذيا التكليف يكون تاما فعليا، التكليف يكون له دعويه ومحركيه، فيكون التخصيص في تمام الاطراف منافيا ايضا التكليف المعلوم بالاجمال الذي له دعوية ومحركية، كما هو مناف علما للحكم العقلي التنجيزي للاشتغال ولزوم الامتثال، يكون أيضا منافيا له. لكن كل هذه المضادة والمنافات بين الترخيص في تمام الأطراف من جهة وبين الحكم العقلي للمنجزية وبين التكليف المعلوم بالإجمال من جهة أخرى هي موقوفة على أن يحكم العاقل بمنجزية هذا التكليف المعلوم بالإجمال على نحو غير معلق، أن يكون الحكم العقلي حكما تنجيزيا كالترخيص في تمام الأطراف، كما يضاد الحكم العقلي كما بينا هو يضاد أيضا ماذا؟ التكليف المعلوم بالإجمال، لأن التكليف المعلوم بالإجمال إذا كان العقل يحكم بمنجزيته ووجوب موافقته واشتغال الذمة به حكما تنجيزيا لا تعليقيا، هذا التكليف يكون تاما فعليا ويكون له دعوية وله محركية، والترخيص هو الذي يعني إطلاق العنان وعدم التحريف يكون منافيا ومضادا له. هذا الذي يمكن أن يستفاد من عبارة المحقق العراقي. حينئذ لتكميم المطلب، إذن هو في البداية ثبت ماذا؟ المنافاة بين التفريق في زمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال فيما إذا كان حكم العقل بالمنجزية حكما تنجيديا تكون بينهما منافات. وإذا ثبت هذا يعني ثبت كون الحكم العقل تنجيدي لا تعليقي يكون الترخيص محالا ويكون هذا هو المانع الثبوتي من جريان الأصول في ماذا؟ في تمام الأطراف. وهو أن إجراء الأصول في تمام الأطراف ينافي ويضاد ماذا؟ التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي بعد فرض كون حكم العقل بلزوم امتثاله ووجوب موافقته حكما تنجيزيا لا تعليقيا. هذا بعد أن ثبت يريد أن يستدل على التنجيزية في قبال ماذا؟ في قبال التعليقية دليلا وما أشرنا إليه سابقا. يستدل على ذلك لماذا؟ للمضادة الارتكازية كما سماها. يقول نحن نشعر بوجداننا وبارتكاز ذاتنا نشعر بماذا؟ بوجود مضادة بين التفريق في تمام الأطراف وبين ماذا؟ وبين التكليف المعلوم بالإجمال. هذه المضادة والمناقضة التي يشعر بها الإنسان بوجدانه لا تكون إلا إذا كان الحكم العقلي بالمنجزية حكما كنا تنجيزيا. فنستكشف بطريق العلم كون الحكم العقلي تنجيزيا من ماذا؟ من ارتكازية المضادة على غرار الارتكازية التي نشعر بها في موارد العلم التفصيلي، لأن هذه الارتكازية لا يمكن تفسيرها بأي شيء سوى أن الحكم العقلي بلزوم الامتثال والاشتغال حكم تنزيهي، وإلا بمجرد أن نفترض أنه حكم تعليقي معلق على عدم ورود التخيير فإذا لا مضادة بين التخيير في تمام الأطراف وبين التخيير المعلومي بالإجماع. هذا ما يمكن أو ما يفهم من كلام المحقق العراقي. فهذا الوجه الذي يذكره المحقق العراقي في مقام بيان المانع الثبوتي من جريان الأصول في تمام الأطراف، هذا واضح أنه يستني على ماذا؟ كما قلنا يستني على أن يكون حكم العاقل بالتنجيز، أن يكون حكم العقل بالمنجزية حكما شنو؟ تنجيزيا لا تعليقيا. حكم العقل تنجيزي لا تعليقيا. ومن هنا يظهر أن المهم في هذا البحث والتركيز على هذه النقطة، أن العاقل عندما يلاحظ التكليف المعلوم بالإجمال هل يحكم بمنجزية هذا التكليف المعلوم بالإجمال حكما تنجيزيا أو لا يحكم بمنجزيته معلقا ماذا؟ على أن لا يرخص الشارع في ماذا؟ في مخالفته. إذا حكم حكما تنجيزيا غير تعليقي يعني شنو التنجيزي؟ يعني يحكم بكون منجز حتى إذا ورد ترخيص للشارع، هذا معنى حتى مع ورود الترخيص هو يكون أفضل حكم العقل تابع. هذا التكليف المعلوم بالإجمال ينجز عليك، ولذا يعتبر الترخيص الوارد اللي تقتضي ظواهر الأدلة يعتبره ملغي، يعني يصطدم مع ماذا؟ مع الحكم العقلي، ولذا يستحيل جرحان. المهم تحقيق هاي الجهة، أو لا نقول أن الحكم الذي يحكم به العقل بمنجزية التكليف المعلوم بالإجمالي هو حكم تعليقي معلق على عدم ورود التخصيص من قبل الشارع. المهم تحقيق هذه النقطة. هذه الوجوه الثلاثة طبعا بعد استبعاد ما نقلناه عن المحقق الخراساني صاحب الكفاية. المحقق الخراساني لم يتعرض إلى هذه الجهة، وإنما تعرض إلى مسألة تعلية الحكم وعدم تعليقه وتقدم مناقشة سابقا. الوجه الأول الذي اختار المحقق النائي والوجه الثالث اللي هو نقلناه عن المحقق العراقي، كل منهما يستني على دعوى أن حكم العقل لمنجزية التكليف المعلوم بالإجمال هو حكم تنزيهي لا تعليقي. بعد ذلك نتعرف إلى ما ورد في تقريرات السيد الخوري قدس الله نفسه في كل من الدراسات والمصباح مصباح العقول. السيد الخوري كأنه يبدو أنه يعني هكذا ذكر معنى عن آخر في تعداد الموانع الثبوتية المانع من جريان الأصول في تمام الأطراف. مانع آخر ذكر المانع الأول اللي ذكر المحقق النعيمي وهو أن جريان الأصول في تمام الأطراف هذا محال، لأنه ماذا يستلزم الترخيص المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، وهو هذا محال مخالفة القطعية، ما معقول أنه يكون ماذا مسموح فيها وجائز ومرخص فيها. ذكر هذا، ذكر الوجه الثاني واعتبر من الموانع الثبوتية من جريان الأصول في تمام الأطراف. وحاصل المعنى الذي يذكره هو هذا مناقضة الحكم الظاهري اللي هو التخير المستفيد من جريان الأصول العملية في تمام الأطراف، مناقضة الترخيص الحكم الظاهري الناظر إلى الواقع، الناظر إلى الواقع مهمة، هذا جملة شنو؟ جملة من الأحكام الظاهرية التي تثبت الأصول العملية ليس لها نظر علما إلى الواقع. الحكم الظاهري الناظر إلى الواقع مناقضة مع ماذا؟ مع العلم الوجداني الإجمالي. يقول هذا الحكم الظاهري الناظر إلى الواقع كما لو في موارد الإمارات أو في موارد الاستصحاب على خلاف بينه وبين المحقق النعيمي. المحقق النعيمي يرى أنه استصحاب يرى الناظر إلى الواقع، هو شيء آخر لا يراه ناظرا علما إلى الواقع. الحكم الظاهري أي الترخيص في محل كلامنا في تمام الأطراف إذا كان مستفادا من عمارة أو من استصحاب، إذا قلنا أن الاستصحاب له نظر علما بجنبة إحراز للواقع، إذا قلنا بذلك هذا الترخيص الظاهري في تمام الأطراف المستفاد من العمارة أو من الاستصحاب على الخلاف هذا ينافي ماذا؟ ينافي العلم الوجداني الإجمالي. لماذا؟ بالتكليف. الترخيص الظاهر الناظر إلى الواقع ينافي ماذا؟ ينافي العلم الوجداني للتكليف في موارد العلم الإجمالي. كيف يعقل أن نجمع بين جعل ترخيص في هذا الطرف وترخيص في هذا الطرف وكل منهما ناظر إلى الواقع ولسان إحراز الواقع وبين ماذا؟ وبين علم الوجدان، لأنه هنا يدشنا التكليف، أنه هنا بين الطرفين يوجد التكليف. الترخيص في كلا الطرفين مع فرض وجود جنبة الإحراز للواقع يتنافى مع ماذا؟ مع العلم الوجداني بوجود التكليف في هذا في أحد هذين الطرفين. هذا هو المناقضة اللي ذكره في الوجه الثاني، وذكر بأن هذه المناقضة وهذا المانع يختص بما إذا كان الحكم الظاهري ثابتا بالإمارة. لماذا؟ لأن ما يثبت بالإمارة تكون فيها جنبة ماذا؟ إحراز للواقع ونظر علما نظر إلى الواقع، فيختص بما إذا كان الترخيص الطرفين يثبت لماذا؟ يثبت لإمارة، كما لو فرضنا أنه قامت إمارة، قامت بينة، كما يمثل قامت بينة على طهارة هذا الإناء بخصوصه، الإناءين الذين نعلم شنو بنجاسة أحدهما، قامت بينة على طهارة هذا الإناء بخصوصه، وقامت بينة أخرى على طهارة الإناء الآخر، على طهارة الإناء الآخر. هنا يقول هذا الوجه المانع من جريان التخصيص في الطرفين إذا كان مستند إلى العمارة، هذا الوجه يختص بهذا، بما إذا كان التخصيص الثابت في الطرفين ثابت بعمارة لها نظر علما إلى الواقع، يختص بهذا ولا يشمل على رأيه، لا يشمل ماذا؟ سائر الترخيصات التي تثبت لغير الإمارة، سواء ثبتت بصفات البراء أو ثبتت بماذا؟ بالاستصحاب، لأن الاستصحاب عنده هو من الأصول العملية وليس أصلا عمليا هنا محرزا، فيختص هذا الوجه ما إذا كان الترخيص الثابت في الطرفين ثابت بإمارة. نعم يقول لا يختص بما إذا كان المعلوم بالإجمالي إلزاميا، حكما إلزاميا لا يختص بذلك، وإنما يشمل هذا الوجه الثاني، يشمل ما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما شنو؟ حكما ترخيصي ليس حكما إلزاميا، كما إذا علمنا لماذا؟ بطهارة أحد الإناءين النجسين شنو؟ سابقا. مرة نعلم بنجاسة أحد الإناءين الطاهرين سابقا، معلومين الطهارة سابقا، هذا المثال المتعارف، ومرة نعلم بماذا؟ بطهارة أحد إناءين كنا نعلم بنجاستهما سابقا. يقول حتى في هذا المورد هذا الوجه الثاني يجري، لماذا؟ يقول الوجه الأول لا يجري إلا فيما إذا علمنا بنجاسة إناءين كانا طاهرين سابقا، ليس لأنه الوجه الأول كان يرى أن جعل الترخيص في الطرفين يستلزم الترخيص في المخالفة العملية للتكليف المعلوم شنو؟ بالإجمال، إذا لابد أن نفترض أن ما نعلمه إجمالا تكليف، ما نعلمه إجمالا تكليف له مخالفة عملية، حتى يقال أن الترخيص في الطرفين يستلزم شنو؟ الترخيص في المخالفة العملية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال. هذا وين يتحقق؟ الأول يتحقق فيما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين كانا طاهرين سابقا، لماذا؟ لأن العلم بالنجاسة تكليف، يحدث تكليف، وهذا التكليف له مخالفة شنو؟ عملية. النجاسة، العلم بالنجاسة يحدث تكليف، وهو أن هذا النجس المعلوم بالإجمال لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه شنو؟ الطهارة، بينما الترخيص في الطرفين هو يكون مخالفة عملية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال، فإذا يكون ممنوع يكون محال. أما هذا الوجه لا يجري في هذا فقط، بل يجري حتى فيما إذا كان المعلوم بالإجمال ترخيص، إذا علمنا بطهارة أحدنا الوجه الأول لا يجري، لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال ليس تكليفا، ليس له مخالفة عملية، علم بالطهارة ليس له، لا يخلق تكليف له مخالفة عملية حتى يقال أن الترخيص في الطرفين شنو؟ جريان الأصل في الطرفين يمنع من ذلك، يستلزم الترخيص في المخالفة قطعية، ما هو مخالفة قطعية، استصحبنا النجاسة في الإناء الأول، واستصحبنا النجاسة في الإناء الثاني، يعني الحالة السابقة هي النجاسة في حالة الإصرار، ما خالفنا المعلوم بالإجمال مخالفة عملية، لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال ليس إلا هو مجرد الطهارة، والطهارة لا تحدث تكليف وليس له مخالفة ماذا؟ عملية. لكن الوجه الثاني يجري، يعني الوجه الثاني ما مبني على المخالفة العملية والتخصيص المخالفة العملية، وإنما مبني على مناقضة، بين الحكم الظاهري في تمام الأطراف وبين ماذا؟ وبين المعلوم بالإجمال. هذه المناقضة موجودة سواء كان المعلوم بالإجمال تكليف كما في المثال الأول، أو كان المعلوم بالإجمال هو شنو؟ هو غير تكليف كما في المثال الثاني. في المثال الثاني أعلم طهارة أحد الإناءين، وشلون استطعت أن تعلم بطهارة أحد الإناءين والأصل الذي يجري في هذا الطرف يثبت النجاسة، والأصل الذي يجري في هذا الطرف يثبت النجاسة؟ هل يمكن أن تجمع بين إحراز نجاسة كلا الإناءين عندما يجري الاستصحاب، إذا قلنا أن الاستصحاب إحرازي، وبين ماذا؟ وبين العلم الوجداني بطهارة شنو؟ أحدهما. هذا لا يمكن جمعه. فطبعا نظرا عن المخالفة العملية ولزوم المخالفة العملية، هذا بعد أن يذكر هذا المعنى سهل وقت نكمل مطلب مهم للسيد الخوي، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.